الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلاً سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يعني ففيه القرض، إذا اقترضت من أخيك لا بأس بذلك ثم ترده إليه متى ما يسر الله أمرك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء رحمه الله: إذا أجله في القرض جاز، يعني إذا جعل له وقت معين لرد القرض جاز. باب المكاتب، أي المملوك الذي اتفق مع سيده بأن يدفع له مال بالتقسيط ليحرر رقبته. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. إذا كان الشرط يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعمل بذلك الشرط فهو باطل. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: في المكاتب شروطهم بينهم، إذا كان موافقاً للشرع لا بأس، أما إذا خالف الشرع فهو باطل. وقال ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط فلا بد أن يكون موافق للكتاب والسنة، وأما إذا خالف فهو باطل. وقال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: يقال عن كليهما، يعني هذا القول روي عن كليهما عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة، وهي أمة مملوكة رضي الله عنها، أتتها بريرة تسألها في كتابتها، أي تسأل أم المؤمنين المساعدة بالمال لتدفع إلى أسيادها، فقالت، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن شئت أعطيت أهلك، يعني المال، ويكون الولاء لي، لكن الولاء يكون لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك، أي ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها، أي اشتريها فاعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. شرطهم باطل، الولاء للمعتق، أما البائع فقد قبض ثمن. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قام على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط فالولاء للمعتق، أما البائع فقد قبض الثمن، فشرطهم باطل. باب ما يجوز من الاشتراط والثنية، يعني الاستثناء بعض الشيء في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، إذا كانت موافقة للشرع لا بأس، وإذا خالفت الشرع فهو باطل. وإذا قال 100 إلا 1 أو 2، إذا قال 100 إلا 1 أو 2، أن استثنى من 100 1 أو 2. وقال ابن عون عن ابن سيرين رحمهم الله: قال الرجل لكريه، أي لمن استكرى منه حماراً أو داراً، قال الرجل لكريه، أي لمن استأجر منه: أدخل ركابك، أي بعيرك، فإن لم أرحل معك اليوم، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، يعني تأتيني يوم كذا وأسافر معك، فإذا ما جئت في ذلك اليوم فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. فلم يخرج. فقال شريح القاضي رحمه الله: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، فإذا لم يأتي فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فإذا لم يرحل فوجب عليه ما شرط. وقال أيوب عن ابن سيرين رحمهم الله: إن رجلا باع طعاما قال: إن لم آتك 4، أي إذا ما جئتك يوم 4 فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ. فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت. فقضى عليه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الأسماء 99 إذا فهمتها وحفظتها واعتقدتها فالله عز وجل يكرمك بدخول الجنة. وأسماء الله كثيرة، ولكن هذه هي 99 مزيتها أن من حفظها وعمل بها الله تعالى يدخله الجنة. وأسماء الله كثيرة. باب الشروط في الوقف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر، يعني من نصيبه من الغنيمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، أي يستشيره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، يعني أحب المال عندي، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، يعني أوقفته، وتصدقت بها، أي بثمرتها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أن لا يباع الوقف، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن الثمرة صدق، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. ولا جناح على من وليها، أي من قام بها، أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، أن لا يتملك منها شيء لكن يأكل بها بالمعروف ويطعم منها لكن لا يتملك شيئا منها، فالوقف لا يباع ولا يوهب. قال: فحدثت به ابن سيرين رضي رحمه الله فقال: غير متأثل مالا، أي لا يتملك شيئا من الوقف بل يعمل به كما ذكر صاحب الوقف. كتاب الوصايا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. الوصية عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. إن ترك خيرا أي مالا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله، أي بدل الوقت، فمن بدله بعدما سمعه، من بدل الوصية فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، أن إذا خفت من هذا الذي أوصى أنه أوصى وصية جائرة، كمن أوصى إلى بعض الورثة أو نحوهم بدون رضا الباقين، فمن خاف من موص جنفا، أي ميلا عن الحق أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال البخاري رحمه الله: جنفا أي ميلا، يعني ميلاً عن الحق، متجانف مائل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا كان عليه دين أو له دين يكتب الوصية، فإذا ما توفاه الله فالوصية يعمل بها. فالإنسان لا يعلم متى يأتيه الأجل. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، عليه دين أو يريد أن يفعل شيء يكتب الوصية؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم إذا كان عليه دين أو له حق أو أراد أن يوصي بشيء من ماله ينبغي أن يكتب الوصية ويجعلها عنده. حدثنا إبراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير بن معاوية الجعفي، حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخو زوجته، أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمةً ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورثون، لا نرث ما تركنا صدقة. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مالك وابن مغول، حدثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بكتاب الله وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن علياً رضي الله عنه كان وصياً، فقالت: متى أوصى إليه؟ الروافض يزعمون أن الرسول أوصى علي، فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترد ذلك، فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري. عائشة أم المؤمنين جعلت النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً على صدرها، أو قالت: حجري بين يدي بين رجلي. فدعا بالطست، الوعاء الذي فيه الماء، فلقد انخنث أي قبض في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ ترد عائشة أم المؤمنين على الروافض الذين يزعمون أن الرسول أوصى إلى علي رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما ما صح في مسلم رحمه الله وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: لا يبقين بجزيرة العرب دينان، أي يخرج الكفار من جزيرة العرب، لا يبقين بجزيرة العرب دينان، أي غير الإسلام، وفي لفظ: أخرج اليهود من جزيرة العرب، وقوله: أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ولم يذكر الراوي الثالثة. وكذا ما ثبت في النسائي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان آخر ما تكلم به الصلاة، أي حافظوا على الصلاة، وما ملكت أيمانكم، أي وأحسنوا إلى ملك اليمين صلوات الله وسلامه عليه. باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس، يعني ينبغي أن يوصي بشيء من المال ويترك للورثة ما ينتفعون به. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، كان قد مرض رضي الله عنه، وأنا بمكة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، لأن المهاجر إذا مات بالأرض التي هاجر منها ينقص أجر هجرته. قال: يرحم الله ابن عفراء: قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر النصف؟ قال: لا. قلت: والثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير. إنك أن تدع، أي تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم تتركهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدق. المسلم إذا أنفق على أهله وولده فالله عز وجل يثيبه على ذلك. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدق، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، أي إلى فم زوجتك. وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له لسعد يومئذ إلا ابنته بنت واحدة، فالوصية بالثلث جائزة، ولكن لو قلل عن الثلث أنفع. فالورثة إذا تركتهم أغنياء خير من أن تتركهم فقراء. باب الوصية بالثلث. وقال الحسن رحمه الله: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. الذمي الكتابي الذي دفع الجزية يقال له ذمي. لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. فقال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس، أي نقصوا إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، يعني ينبغي أن ينقص عن الثلث إلى الربع ونحو ذلك. وأن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم فقراء. حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا مروان عن هشام بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن لا يردني على عقبي، أي لا أموت بمكة حتى لا ينقص أجري. فقال: قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، يعني بنت واحدة. فقلت: أوصي بالنصف. قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم، فتجوز الوصية بثلث المال، وإذا نقص عنه أحد أحسن. تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يسألون الناس. باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، أي أحسن إلى ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني. عتبة ابن أبي وقاص قال لأخيه سعد: إن ابن وليدة زمعة مني، أي ولد الأمة زمعة، ولد هذه الأمة مني، فأقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي، أي هذا ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة، يعني ولد سيد الجارية، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي، هذا الولد أخي، وابن أمة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: ولد سيد الجارية أخي، وابن وليدة أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما زال أنه ولد من أمة أبيك الولد للفراش، فالولد لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين سودة بنت زمعة: احتجبي منه.
قال لأم المؤمنين سودة وهي بنت سيد الجارية، قال لها احتجبي من هذا الولد إذا بلغ، احتجبي منه لما رأى من شبهه بعقبة. الولد جاء شبيها بعقبة وإنما زنى بها، فالولد شبهه فما رآها حتى لقي الله، لأنه ليس أخوها من أبيها. عتبة بن أبي وقاص زنى بهذه الأمة فولدت، فالولد هذا ليس ولدا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سودة أن لا تكشف على هذا الولد لأنه ليس من أبيها. باب إذا أومأ المريض برأسه، إشارة بينة جازت. إذا أشار برأسه إشارة مفهومة جائزة. حدثنا حسان ابن أبي عباد، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين، يهودي رض رأس أما مملوكة، رض رأسها بين حجرين فهي قريبة الموت، فقيل لها من فعل بك؟ أفلان أو فلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، يعني أشارت برأسها نعم فلان نعم، فجيء به، جيء بذلك اليهودي فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة، يعني كما فعل قصاصا. فالإشارة إذا كانت مفهومة تعتبر، لكن اليهودي اعترف ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم، رد رأسه بالحجارة كما فعل بالجارية. باب لا وصية لوارث، لا يجوز للمريض أن يوصي للورثة، الورثة لهم ما كتب الله لهم، ليس لا وصية لوارث إلا إذا رضي الورثة جميعا. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن إذا كان الزوج له ولد، والربع إذا لم يكن له ولد، وللزوج الشطر إذا لم يكن لها ولد، والربع إذا كان لها ولد. فالله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه جل وعلا. باب الصدقة عند الموت. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمر الغنى وتخشى الفقر. أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح غير مريض، حريص أي تحب المال، تأمر الغنى وتخشى الفقر. فإذا تصدقت في هذه الحالة تكون أفضل، ولا تمهل أي لا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني عند الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالصدقة في حال الصحة أفضل من الصدقة في حال المرض. باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالدين مقدم على الوصية، أولاً يسدد الدين ثم الوصية. ويذكر أن شريحاً رحمه الله وعمر بن عبد العزيز وطاووساً وعطاءً وابن أذينة رحمهم الله أجازوا إقرار المريض بدين، المريض إذا أقر بأن عليه دين، فهؤلاء التابعون أجازوا إقرار المريض. وقال الحسن رحمه الله أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، يعني عند الموت. وقال إبراهيم والحكم رحمهم الله إذا أبرأ الوارث من الدين بري، إذا كان الوارث أخذ منه دين فهو قال قد أعطاني. وأوصى رافع بن خديج رضي الله عنه أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها، أي لا تسأل عما في بيتها. وقال الحسن رحمه الله إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز. وقال الشعبي رحمه الله إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني أي أعطاني المهر وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم هذا الذي قال لا يجوز إقراره لسوء الظن به ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة إذا قال أن هذا شيء أودعه فلان، والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا تظن بأخيك المسلم ظنا سيئا. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا أتمن خان. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره. فهي فيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق النفاق العملي ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فعلى المسلم أن يحذر، فالكذب من علامات المنافقين، والخيانة في الأمانات من علامات المنافقين، وخلف الوعد من علامات المنافقين. نسأل الله السلامة والعافية. باب تأويل قوله تعالى، أي تفسير قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني أن الدين يسدد قبل الوصية. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، فسداد الدين أولاً قبل الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا تتصدق إلا بعدما تترك لنفسك ما تحتاجه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، العبد المملوك لا يوصي إلا بإذن سيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده، أي عليه أن يحافظ عليه. حدثنا محمد بن يوسف، أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفسه، أن أخذه ويريد التعفف بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه أي متطلع إلى السؤال لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله عنه فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ، أي لا أنقص أحدا بعدك شيئا، أي لا أخذ من أحد بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، أي نصيبه من بيت المال، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه يعني نصيبه من بيت المال، فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فأبى أن يأخذه، فلم يرزق أي لم ينقص حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. فالسؤال مذموم ما ينبغي إلا عند الاضطرار. حدثنا بشر بن محمد السختياني، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، أي مسؤول ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، قال: وأحسب أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه. فكلنا مسؤولون، فعلى المسلم أن يؤدي ما عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، صفحة 75، فصل: بعض فوائد الصيام. عباد الله، إن لشهر رمضان شرفه الله فوائد عظيمة ومنافع جمة وآثار حسنة، فهو الصيام يضبط النفس ويطفئ شهوتها، فإنها النفس إذا شبعت تمردت في الغالب وسعت في شهواتها، وإذا جاعت سكنت وخضعت وامتنعت عما تهوى. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي الصداق والنفقة، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالصوم يضعف الشهوة، متفق عليه. ولكن ينبغي للمسلم أن يبتعد عن النظر في المجلات الخليعة وفي الأفلام الخليعة وفي المناظر الفتانة، فإن ذلك يفسد عليه. ذلك أنه، أي الصيام، يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة، فكان الصوم وسيلة إلى كف النفس عن المعاصي، فسبحانه من إله حكيم عليم. فالله فرض الصيام لفوائده ولحكمه جل وعلا. فالصيام يربي في الإنسان الفضائل والإخلاص والأمانة والصبر عند الشدائد، لأنها النفس إذا انقادت للامتناع عن الحلال من الغذاء الذي لا غنى لها عنه، طلباً لمرضات الله تعالى وخوفاً من أليم عقابه. فالأحرى بها أن تتمرن على الامتناع عن الحرام الذي هي غنية عنه، وتبعد عنه كل البعد، فلا يغدر ولا يخون ولا يخلف وعداً ولا يكذب ولا يرائي. فالصيام يربي في النفس تقوى الله عز وجل، فإذا وفقه الله لصون صيامه عن المفسدات والمنقصات، فالصوم لمن وفقه الله سبب في اتقاء المحارم وقوة العزيمة والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وإلى هذا أشار جل وعلا بقوله: لعلكم تتقون. فالصوم يدعو إلى شكر نعمة الله، إذ هو كف النفس عن الطعام والشراب ومباشرة النساء، وكل هذا من جلائل نعم الله على خلقه. والامتناع عن هذه النعم من أول يوم من شهر رمضان إلى آخره يعرف الإنسان قدرها، يعني يعرف قدر النعمة، إذ لا يعرف فضل النعمة إلا بعد فقدها، فيبعثه ذلك على القيام بشكرها، وشكر النعمة واجب على العباد. وإلى هذا أشار بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. وأيضا فالصيام يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف على البائسين، فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر الفقير الجائع في جميع الأوقات، فيسارع إلى رحمته والإحسان إليه. قيل ليوسف عليه السلام وكان كثير الجوع: لما تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع عليه السلام. ومن فوائد الصيام ما ذكر من أنه ينقي الجسم من الفضلات الرديئة ورطوبات الأمعاء، ويشفي كثيراً من الأمراض بإذن الله تعالى. وفيه من المزايا الصحية ما شهد به العدول قبل الصديق، ما شهد به العدو قبل الصديق، فسبحانه من إله عليم حكيم. فالصيام جعل الله فيه شفاء من أمن الأمراض. ومن فوائد الصيام أن يقوي النفس على البر والحلم، وهما تجنب كل ما من شأنه إثارة الغضب، لأن الصوم نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم، ولما روى النسائي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة. فالصوم جنة من العذاب ومن الأخلاق السيئة، الصوم سبب للنجاة من عذاب الله، وأيضا فيه تهذيب للنفس. ومن يلاحظ حال الصائمين الموفقين لما هم عليه من تحري الطاعة وتحري سبل الخيرات والابتعاد عن المعاصي والرغبة في الإحسان، يدرك أن الصوم من أعظم أسباب الهداية، ويدرك معنى قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ويدرك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية من العذاب وسبب للسلامة من المعاصي، ويدرك ما فيه من تهذيب النفس وتطهيرها من الأخلاق الموبوءة وترويضها، أي تمرينها على الطاعات وإعدادها للسعادتين الدنيوية والأخروية. وحسبك من فضل الصيام قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رائحة فم الصائم وإن كانت كريهة فهي عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها من طاعته جل وعلا. يقول الله عز وجل: يذر أن يترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. اللهم تقبل منا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة، أي رائحة المسك من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة، على قولين. وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ذلك أطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه دم المكلوم المجروح في الجهاد في سبيل الله كرائحة المسك، وكما تظهر في السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته عليهم السلام، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد، فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه، أي الألوف رائحتهم الصائم، لمنافرته لطباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته لأمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة. اللهم يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم وبقدرته التي لا يعجزها شيء يحيي العظام وهي رميم، نسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.